الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم معنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية، وهي الخطاب الشارعي المتضمن للطلب أو الإباحة، وأن القسم الثاني الأحكام الوضعية، وهي التي ربط الشارع فيها بين شيء وآخر. الأحكام التكليفية خمسة أحكام عند الجمهور. القسم الأول الإيجاب، والمراد به ما طلب الشارع أو طلب الشارع الجازم لفعل من الأفعال، مثال ذلك قوله وأقيموا الصلاة. والنوع الثاني الندب، وهو طلب الشارع للفعل لا على سبيل الإلزام، ومن أمثلة ذلك ما ورد في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا على الندب، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد. النوع الثالث طلب الترك الجازم، وهو التحريم، كقوله تعالى لا تقربوا الزنا. النوع الرابع طلب الترك غير الجازم، وهو الكراهة. والنوع الخامس الإباحة بالإذن وعدمه. نأتي إلى القسم الأول وهو الواجب. قال الواجب خطاب الشارع بترجيح الفعل مع التوعد بالعقاب على تركه، من حيث هو ترك له بإطلاق. لماذا قال مع توعد بالعقاب على تركه؟ لماذا؟ لأن عند أهل السنة يقول بأن من آثار الوجوب هو العقوبة وعدمها، لكن يعني يقول لماذا وضعنا التوعد ولم نقل مع عقابي؟ لأن التوعد بالعقاب قد يتخلف بسبب التوبة أو بسبب رحمة رب العزة والجلال، ولذا قلنا مع توعد بالعقاب. وقلنا من حيث هو ترك له بإطلاق، لأن الواجب المخير والواجب الموسع في أول الوقت هو واجب، لكنه يجوز تأخيره، ويجوز أن نترك خصلة الواجب المخير، مثال في كفارة اليمين، نحن نخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة بالخيار. لو تركنا إطعام 10 مساكين لا نتوعد بالعقاب إذا فعلنا الخصلة الأخرى، فأتى المؤلف بهذه الزيادة من حيث هو ترك له بإطلاق ليدخل الواجب المخير. والأظهر في هذا أن العقاب هذا أثر من آثار الواجب، وتعريف الواجب ينبغي أن يكون بذاته، ولذا يقال في الواجب هو طلب الشارع للفعل طلبا جازما، ولا نحتاج إلى ذكر العقاب والثواب لأن هذه آثار، والتعريف ينبغي يكون للشيء بذاته لا بآثاره. قد يكون الطلب طلبا جازما بدليل قطعي، وقد يكون طلبا جازما بدليل ظني، كما جاءنا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بواجبات، أمر بإعفاء اللحية، هذا واجب، وهذا الواجب إنما ورد بدليل ظني، كلها نسميها واجب، ما ورد بدليل ظني وما ورد بدليل قطعي، ما دام أن الطلب طلبا جازما، لا نلتفت إلى الطريق. عند الحنفية يقولون لا، نغير فنقول بأن ما طلب طلبا جازما بدليل قطعي نسميه الفرض، وما طلب طلبا جازما بدليل ظني نسميه الواجب. وكثير من أهل العلم يقولون بأن هذا لا يترتب عليه شيء، إنما هو اختلاف في الأسماء، إنما هو اختلاف في الأسماء، لأن الجمهور يقسمون الواجبات إلى مراتب ولا يجعلونها على رتبة واحدة. إذا تكرر هذا، الحنفية يرتبون بعض الآثار، يقولون مثلا منكر الواجب غير منكر القطع الفرض، والجمهور أيضا يفرقون هذا التفريق، لكنهم لا يجعلونه من جهة كونه واجبا من جهة الطلب، وإنما من جهة القطعية والظنية. ثم ذكر المؤلف حد الندب بأنه المرجح فعله من غير توعد بالعقاب على تركه، وينبغي به أن يقول الخطاب المرجح للفعل بناء على طريقة الأصوليين في تعريف الأحكام التكليفية بالخطاب، لأن التعريف بأثر الخطاب هذه طريقة الفقهاء. وبعد ذلك عرف، قال المحظور يقابل الواجب والمكروه يقابل الندب، وأما المباح فإنه ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه. وقسم هذا إلى أقسام، قسم المباح إلى أقسام. القسم الأول أن يرد الخطاب بالتخيير فيهما، يعني في الفعل والترك، كما ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين بعض الأفعال. النوع الثاني ما ورد في النصوص من رفع الحرج عن بعض الأفعال، في قوله لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. الدليل الثالث البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، قال أو يدل دليل العقل على أنه على البراءة الأصلية بعدم الدليل الشرعي، فيكون حينئذ مباحا. وهذا خالف فيه المؤلف مذهب أصحابه الذين يرون أن العقل لا يبيح ولا يحرم، كما تقدم أن كثير بعض الأشاعرة توقف في هذه المسألة، وبعضهم يقول لا حكم قبل ورود الشرع، وأن العقول لا دليل عليها، لا تدل على حكم شرعي. ولذلك الصواب أن البراءة الأصلية، البراءة الأصلية يراد بها أن الذمم لا تشتغل بواجب إلا بدليل شرعي، هذه البراءة ثبتت بالشرع. وهكذا أيضا الإباحة الأصلية إنما ثبتت بدليل الشرع، في مثل قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لم تثبت إلا بدليل الشرع. بدأ المؤلف بتقسيمات الواجب، فقال الواجب ينقسم إلى معين فعل بعينه قد ورد الشارع به، مثال ذلك أداء الصلاة الظهر، هذا واجب معين لا خيار لك في فعله أو تركه. وهناك واجب مخير، الواجب المخير قد يكون مخيرا بلا تحديد، مثال ذلك أمرك الشارع بتزويج موليتك من الكفر، هل هذا مخير أو معين؟ نقول لا مخير، لكنه غير محدود بأعداد معينة. وهناك واجبات مخيرة يخير العبد فيها لكنه محصور بخصال محدودة، مثل ما مثلنا قبل قليل في كفارة اليمين، قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا يخير العبد فيه بين هذه الخصال الثلاث. قد يكون التخيير تخييرا بحسب الفعل كما في هذا المثال السابق، وقد يكون تخييرا بحسب الزمان، مثال ذلك وهذا يسمونه الواجب الموسع، مثال ذلك صلاة العشاء يبتدئ وقتها من غروب من غياب الشفق وينتهي بمنتصف الليل، كل هذا وقت لصلاة العشاء، فهذا واجب موسع لأن الوقت يمكن أن تفعل فيه الواجب أكثر من مرة. الحنفية يغايرون الجمهور في التسمية فيسمون هذا ظرف ومعيار، ظرف ومعيار، ولكنهم يقرون بوجود الواجب الموسع ويقرون بوجود الواجب المخير. بعض المعتزلة أنكر وجود واجب مخير، لماذا؟ لأنهم يقولون بأن الأحكام الشرعية مترتبة على الحسن والقبح العقلي، فإذا كان كذلك يقولون هذه الصفات الثلاث إما أن تكون حسنة كلها فتكون كلها واجبة، وإما أن يكون الحسن منها واحدا فيكون الواجب واحد. ويبدو أن هذا إلزام للمعتزلة أكثر من قول للمعتزلة، ولذلك كثير من المعتزلة ينفي هذا القول. وعلى كل، المعتزلة عند المسائل الفقهية يثبتون الواجب الموسع والواجب المخير، وقد وقع الإجماع على إثبات التخيير وإثبات جواز فعل الواجب الموسع في جميع أوقاته. بعض الفقهاء قال الواجب الموسع لا يجب إلا في آخر الوقت، لماذا؟ قالوا لأنه لا يعاقب على تركه إلا إذا تركه في آخر الوقت، أما في أول الوقت فإنه لا يعاقب ولذلك لا يكون واجبا في أول الوقت. لكن الخلاف في هذه المسألة خلاف قريب، يعني هذا القول الخلافي قريب، قال هذا الواجب ردا على أصحاب هذا القول، هذا الواجب في أول الوقت ليس مما يجوز تركه بالكلية، لا يجوز تركه إلا بنية فعله في آخر الوقت، فلا يماثل الندب وليس مثل الواجب المعين، الواجب المضيق يتعين في وقت محدد، وحينئذ هو قسم ثالث، سميتموه أنتم بأي اسم لا حرج، يصبح الخلاف التسمية، نحن نسميه واجب موسع وبالتالي هذا خلاف لفظي. لكن لا يجوز ترك هذا الواجب الموسع في أول الوقت إلا إذا عزمت على أداء هذا الواجب في آخر الوقت، لأن لو لا يجوز لك أن تبيت النية على أنك لن تفعل هذا الواجب، وبالتالي يجب عليك أن تبيت النية وتعزم على فعله في آخر الوقت. انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، هل يسمى واجبا؟ وهذا يسمونه وسيلة الواجب، وهو على أنواع. النوع الأول ما ليس في قدرة المكلف، فهذا لا يجب عليه لأنه ليس في قدرته، مثال ذلك يجب علينا أن نصلي قائمين لكن المقعد ليس لديه قدرة على القيام، وبالتالي لا نقول له اتخذ الوسيلة التي تجعلك تقوم لأنه عاجز عن القيام. ومثل هذا في صلاة الجمعة، لا يجب على الناس أن يحضروا 40 لتجب عليهم صلاة الجمعة، وهكذا هذا لأن ما ليس في قدرة المكلف لا يتعلق وجوبه بالمكلف إلا بعد القدرة، فلذلك لا يدخل في القاعدة، فنقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما ليس في قدرة المكلف فهذا لم يوجد الوجوب معه، فنقول ما لا يتم الوجوب إلا به هذا لا يجب، لكن ما ثبت في ذمتك فحينئذ يجب عليك أن تفعل وسائله، يجب عليك صلاة الجماعة، بالتالي الوسيلة المؤدية إلى ذهابك لصلاة الجماعة واجبة، وهي المشي على الأقدام أو وبعض هذه الوسائل يكون من قبل الشارع كالطهارة، وبعضها يكون وجوبه من جهة طبيعة الواجب وحقيقته. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.